بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة لعلام الصديق حسن خان رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. متفق عليه. وقال في التيسير: أخرجه الخمسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري. وعن أبي ثابت رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب يده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي رواية قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم وأبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله. وقال الآخر مثل ذلك. فقال: إني والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. وفي رواية: لا نستعمل على عملنا من أراده. متفق عليه.
نعم، هذه الأحاديث كلها في هذا الباب، وهي ضابطة له، باب الولايات. وحاصلها أن الإنسان لا يحرص على الولاية لأجل دنيا، فإنه إن سألها من أجل دنياه فإنه يوكل إليها، وإذا وكل إليها هلك. وكذلك من أخذها وطلبها بغير حقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقه. خزي وندامة، لأنه سيسأل عن هذا وذاك، يسأل عن أمة. سبحان الله، الإنسان يعد جوابا لأسئلة حول مسؤوليته عن نفسه وعن آل بيته، وإنه لجواب عظيم يسعى الإنسان في تحقيقه الليل والنهار. كيف بالسؤال عن الأمة؟ لماذا لم تطعم هذا؟ لماذا هذا جائع؟ لماذا هذا ظالم؟ لماذا هذا فعل؟ لماذا هذا كذا؟ لماذا هذا؟ لماذا لم توفر لهذا كذا؟ لماذا صنعت كذا؟ فإذا كان الإنسان يسأل عن مالي هو، من أين اكتسب وفيما انفقه، فكيف إذا سئل عن مال أمة؟ إذا كان الإنسان يسأل عن تربيته لولده: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فكيف بأولاد الأمة؟ يسأل عن امرأته: ولا يخرجها إلا محجبة أو كذا، فكيف إذا سئل عن نساء الأمة؟ صعب هذا، الولاية صعبة صعبة. فمن أخذها طامعا في دنيا، طالبا شهرة، طالبا علوا في الأرض، فهذا والعياذ بالله سيوكل إليها، وإنها سوف تكون يوم القيامة خزيا وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. في الدنيا تزهز، نعم لك ولاية ولك أموال وكذا وكذا، نعمة المرضعة، لكن في الآخرة ندامة وحسرة، بئسة الفاطمة. لكن هل يعني هذا أن طلب الولاية المصلحة الشرعية حرام؟ الجواب لا. إذا كان الإنسان قد طلبها لإحقاق حق، لتحقيق مصلحة، لنشر شريعة، لإقامة عدل، فلا بأس. ولا دل على ذلك من طلب يوسف عليه السلام ذلك، فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا آنث الإنسان من نفسه رشدا وقوة، فلا بأس أن يطلب ذلك إذا علم أن توليه سوف يحقق مصلحة، فيطلب ذلك من باب تحقيق هذه المصلحة. إذن طلب الولاية على قسمين: من يطلب الولاية لدنيا فهذا محرم وسوف يوكل إليه، ومن يطلبها لدين، أي يقيم الدين، فهذا من جملة الطاعات، مع سؤال الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، مع أخذ العدة لهذا من العلم وصحبة الأخيار والبطانة الصالحة التي تحض الإنسان على الخير. وبهذا تجتمع الأدلة في هذا في النهي عن طلب الولاية وفي الإذن في ذلك. فينهى عن طلب الولاية إذا كان إنسان ضعيفا ولا يقوى على إقامة العدل حتى ولو كان صالحا. يعني أنا قد أطلبها لدين لكنني ضعيف لا أستطيع، ما عندي مؤهلات الحكم ومؤهلات القضاء ومؤهلات الولاية، فلا ينبغي وأنت ضعيف أن تطلبها. فأبو ذر رضي الله عنه والصحابي الجليل ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك ضعيف وإنها أمانة، إلى أن قال إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وليس هذا على وجه التحريم، أنك لا تأمرن على اثنين، وإلا فالنبي قد أمر على الجيوش، ما هو على اثنين، على الجيوش. فلا تفهم من هذا أن هذا حرام، لا، لكن كما قلنا هذه أحوال خاصة. فهذا الضعيف لا تأمرن على اثنين، ما يصلح لك أنت أن تتأمر، ولهذا قد لا يصلح لك أن تكون أنت إمام مسجد، لا يصلح أن تكون مسؤول دعوة، لا يصلح لك أن تكون قائما على تربية مثلا طلبة أو أمة، وقد تكون رجلا صالحا لكن مغفل ضعيف ما عندك مؤهلات. ولهذا باب الولاية يا إخواني شيء، وصلاح الإنسان في نفسه شيء آخر. قد يكون الإنسان سبحان الله من أعبد الناس، يخشى الله ويخاف الله سبحانه وتعالى، لكن ما يصلح أنك أنت تقول له مثلا تبقى مسؤول عن سيارة الإخوة، حتى ما يصلح، يعمل مشاكل، يعني ما عنده. هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مقومات أخرى، مسألة القيادة، القيادة والولاية تحتاج إلى مؤهلات، تحتاج إلى حنكة، ذكاء، لباقة، تعامل مع المواقف الطارئة، علم، ديانة، استيعاب المواقف، أمور أخرى زي التعدد كده. ما تنظر التعدد على أن الله أباح التعدد، هو أباح التعدد نعم، لكن بشروط. يصلح أنت ترى في نفسك قوة في هذا الباب، ترى في نفس في نفسك أمنا من الحيف. ولهذا قال سبحانه وتعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانه ذلك أدنى ألا تعولوا. يعني الإنسان قد يبتعد عن هذا الأمر إن خاف من نفسه عدم عدل، خاف من نفسه فسادة وإفساد أسرة، لأن هذا يحتاج إلى مؤهلات خاصة. مش فلان تزوج أنا زي فلان، والشارع أباع فانكحوا ما طاب لكم، لكن هذا عاري عن الشرط والقيد. ففي واحد يصلح أن هو يأم الناس في المسجد، لكن ما يصلح أن يأم امرأتين في البيت، دي مؤهلات خاصة. انتبهوا يا إخواني، كل باب في من أبواب الولاية هذا أمر خاص، هذا يحتاج إلى مؤهلات خاصة. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن خير من استأجرت الأمين القوي الأمين، مع الأمانة القوة. فبعض الناس قد يكون عنده قوة لكن ما عنده يا إخواني ماذا؟ ما عنده مؤهلات القيادة ومؤهلات الولاية ومؤهلات الترأس، فهذا لا توليه. وبعض الناس قد يكون في الطاعات وكذا أقل من غيره، لكن هذا يصلح، هذا يصلح عنده قوة وعنده طريقة عرض وعنده لباقة وعنده استيعاب مواقف وعنده وعنده وعنده. فمثل هذا تختاره في الولاية إذا كان عنده أصل الصلاح، رجل يخاف الله يخشى الله، رجل يحافظ على صلواته، لكن ما هو طالب علم. فأنا مثلا ممكن أقول مثلا الشيخ فلان يتولى أمر البلد، ولا فلان هذا اللي هو من العوام لكن رجل صالح ورجل قوي ورجل عنده، أقول لا، ولوا هذا الرجل، لا تولي الشيخ فلان. الشيخ فلان هذا رجل يعني عنده غفلة، أو رجل طيب إذا جاءته امرأة تبكي، أو جاء رجل يبكي ربما قضى له من غير سماع ورق له، ما يصلح هذا. أو إذا حصل مثلا ضج الناس وقام الناس وخرج الناس عاوزين ناكل، وقفوا قدام المبنى، قد يهرب ويتركهم. لكن في بعض الناس عنده لباقة وتعامل مع المواقف، ايوه نعم هات اوراقك كذا تمام لازم نعمل، ايوه نعم لازم نرفع امر كذا انا معاكم، ويستوعب، واخد بالك. فبعض الناس عنده هذه المؤهلات. فاذا كل امر الولاية مؤهلاته خاصة، فلا بد ان يكون الانسان عنده هذه المؤهلات. وبهذا تجتمع الاحاديث في هذا الباب في باب الايه الولاية. فلا تفهمن من الاحاديث ان الولاية هذه محرمة، وان طلب الولاية محرم باطلاق، وان الانسان يبتعد عن هذا باطلاق. بالعكس، قد يتعين على الانسان طلب الولاية في هذا المكان، قد يتعين على الانسان طلب الولاية في هذا المكان اذا كان يتيقن أو يغلب على ظنه النفع في هذا الباب وضر الشرور عن المسلمين، ضر الشرور عن المسلمين، وعنده مؤهلات فيقول إيه اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولديه وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده ومسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. قال في التيسير وأخرجه الخمسة إلا النسائي. وعن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. متفق عليه.
نعم، كل هذا ما يتعلق بمخاطبة الوالي، وكل من تولى أمر المسلمين ينبغي أن يتقي الله ويعلم أن الله عز وجل سائله عن هذا، فليعد جوابا إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ماذا أفدت بولايتك هذه أمة الإسلام؟ هل نصحت لها أم غششت لها؟ هذا الراعي له موقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وموقف عظيم، وموقف عظيم. هذا الوالي، هذا الأمير، له موقف عظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ولهذا الخلفاء الراشدون كانوا يسعون في تحقيق مصالح المسلمين دنيا ودين، وكذلك من بعدهم من الخلفاء الصالحين والأمراء الناصحين. نعم.
وعن عائشة بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولوا. رواه مسلم والنسائي.
نعم. فمن شق على المسلمين فقد تولى عليهم وشق عليهم، فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالوالي دعا له النبي ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن شق على المسلمين دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يشق الله عز وجل عليه، والعكس إذا رفق بهم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق به، فالجزاء من جنس العمل. ثم رغب النبي أيضا في العدل بين الناس والحكم بالعدل بين الناس ورفع المظالم، فقال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. فالوالي بين هذه النصوص يا إخوان نصوص وعد إن عدل واتقى الله، ونصوص وعيد إن جار وظلم وفعل ما فعل من المعاصي وشق على الأمة، فالوالي بين هذه النصوص. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأمير، ويل للغرفاء، ويل للأمناء، ولا يتمنين
أقوام يوم القيامة أن نواصيهم كانت معلقة بالثريا يتلجلجون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا، يعني تمنوا أنهم ما تولوا عملا في دنياهم. رواه في شرح السنة ورواه أحمد. نعم.
وعن المقداب بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبيه ثم قال قد أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا له ولا عريفا. رواه أبو داود.
نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا، وفي رواية وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق، وإن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
نعم.
وعنه أنه كان إذا بعث عماله شرط عليهم ألا تركبوا برزونا ولا تأكلوا نقيا ولا تلبسوا رقيقا ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس، فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت لكم العقوبة ثم يشيعهم. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
هذه كلها نصوص واضحة في تحذير من تولى أمر هذه الأمة فشق عليهم ولم يعدل فيهم ولم يقم حكم الله عز وجل فيهم. فالويل لمن كان هذا شأنه وترك إقامة حكم الله سبحانه وتعالى وإقامة العدل بين الناس وكذا. فالوالي والأمير بين الوعد والوعيد، بين الوعد إن اتقى الله وكان أميرا راشدا مهديا، وبين الوعيد إذا خالف ذلك. فأمر الولاية من أصعب ما يكون، وأمر القضاء من أصعب ما يكون. فمن أنس من نفسه قوة ورشدة فليقبل عليه وليطلبه لإقامة دين الله عز وجل، ومن لا فليبتعد، فإن الموقف صعب وعظيم بين يدي الله عز وجل. كما قلت لكم، إنسان يسأل عن ولده، والمرأة تسأل عن زوجها، والزوج يسأل عن زوجته، والخادم يسأل عن مال سيده، والسيد يسأل عن خادمه. حتى الحيوان، لو كان عندك حيوان فستسأل عنه يوم القيامة، هل أطعمته، هل ظلمته، هل تركته. حتى الحيوان تسأل عنه يوم القيامة. لو قتلت عصفورا لا لتأكله وإنما لتستأنس بذلك ولتتلذذ بذلك ولتتخذ غرضا، سئلت بين يدي إلى يوم القيامة عن هذا العصفور، لما قتلت من غير حاجة؟ فكيف إذا كانت الولاية؟ فأمر الولاية أمر صعب. لكن بعض أو التكفيريون عموما يأخذون هذه النصوص ثم ماذا يقولون؟ فهذا الوالي لا يحقق هذا الكلام، وعليه فليس هو الوالي الشرعي، لأنه لم تتحقق بمقاصد الإمامة، ولأنه لم يكن على هذا الوصف. ولهذا تراهم على المنابر يصرخون بأعلى أصواتهم مثلا ويقولون هذا عمر يقول كذا وكذا وكذا، لو عثرت ناقة بالشام هكذا يقولون، يعني لخشي عمر أن يسأله الله سبحانه وتعالى لما لم تصح لا طريق عمر، ثم ينقل الدائرة فيقول فانظروا إلى حكام اليوم فإنهم وإنهم وإنهم، ويستغل مثل هذه الأشياء للتأليب على السلاطين. ونقول إذا كان عند الحاكم تقصير في هذا الباب فإن الله عز وجل يتولاه. ولهذا نقول الشريعة خاطبت الراعي وخاطبت الرعية. خاطبت الراعي أن يتقي الله في الرعية، وخاطبت الرعية أن يتقوا الله عز وجل في الراعي. فإن قصر الراعي فلا ينبغي أن تقصر الرعية، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم وسألوا الله عز وجل الذي لكم، كما قال في حديث ابن مسعود ستجدون بعد أفرة أمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يعني لو حصل حتى مظالم واعتداءات وفجور من الحكام فلا ينبغي الإنسان أن يحصل منه ذلك، وإنما ينبغي أن يتقي الله عز وجل فيه. فكل منا يتقي الله، كإمام الصلاة يا إخوان، الإمام ما يتقي الله يصرف خمور ولا كذا ولا، ونحن وراءه نتقي الله. فإذا لم يتقي الله الإمام اتقينا الله، كل منا مخاطب، فلينظر كل منا ماذا عليه هو، سواء كان راعيا أو كان من الرعية. أما الإمام إذا ظلم وجار فحسابه على الله سبحانه وتعالى، ولا تنزع اليد من الطاعة مع فجوره مع معاصيه. متى تأتي تقول سبحان الله شوف الحكام، شوف الولاة كما أخبر النبي، أين هؤلاء الآن؟ دول حكام غير شرعيين، دول حكام غير، هذا إمام ظالم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إمام عادل، وهؤلاء يشقون على الناس، والنبي يقول ألا من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه. فإما أن يكون الإمام في هذا، وإما أن يخرج على الإمام وينزع اليد من الطاعة. نزع اليد من الطاعة والخروج على الإمام شيء، والسمع والطاعة وكذا شيء آخر. فالإمام ظلمه وفجوره على على نفسه وهذا يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. أما أنا ماذا أصنع مع إمام فاجر؟ ماذا أصنع مع إمام ظالم؟ فلهذا يلعبونهم يا إخوان على هذه الأشياء. التكفيريون إنما يستغلون مثل هذه النصوص ويلعبون بها. أولاد يقولون لك لماذا لا تحدث بهذه النصوص؟ لماذا دائما تحدثون بنصوص السمع والطاعة؟ ما تحدثون بنصوص التي تكشف عوارى الأمراء والأئمة وكذا؟ هكذا يقولون ويظنون أنه إذا حصل للإمام عوار وظلم وتعد وكذا أنه لا يكون وليا شرعيا، وبالتالي نخرج عليه وننزع اليد من الطاعة، أو على الأقل لا نعتقد أنه إمام. فبعض الناس يقول والله يا أخي أنت ما تجبرنيش أن أنا أعتقد أنه هو إمامي. لا هو مش إمام، مش إمامي، ما تجبرنيش لأنه نلزمك بهذا. وإلا لو لم تعتقد أنه إمام فمت من الأزكى، مت ميتة جاهلية، مت ميتة جاهلية. بعض الناس يقول طب أنا أعتقد أنه إمام لكن أنا بكرهه، هل علي من حرج يا شيخ إن أنا كرهته بقلبي؟ أنا بكرهه بقلبي. نقول سبحان الله العظيم، أنت تسأل عن مسألة كراهة القلب، بل بعضهم قد يكتب على الصفحات مثلا يقول أنا أكرهه بقلبي وهو ولي أمري. هذا كلام متناقض لا ينبغي أن يكون، هذا لا ينبغي أن يكون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي علي والي فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. تكره المعصية لكن لا ينبغي أن المسألة هذه تطرح، تقول أنا أكره ولي الأمر ولكن لا أخرج عليه، أنا أكره ولي الأمر، أنا أبغض في ولي الأمر كذا وكذا لكن لا أخرج عليه ولا أنزع يدا من الطاعة. نقول هذا المبدأ وهذا هو نشر السلبيات، وهذا وتعليم الأمة وإغار صدور الأمة تجاه ولاتها، فلا ينبغي للإنسان أن يتحدث بهذا. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الكبير بإسناد فيه ضعف. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض، فمن نصحه ودعا له اهتدى، ومن دعا عليه ولم ينصحه ضل. رواه الديلمي في مسند الفردوس. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض، فإذا دخل أحدكم بلدا ليس فيه سلطان فلا يقيمن به. رواه الديلمي.
صحيح، لأن هذه بلد سوف يقع فيها ما يقع فيها من الفتن، فالسلطان به تضبط الأمور ولو كان ظالما جائرا. وهذا معنى كلام أهل السنة الواضح لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. أهل السنة يشجعون على الظلم يا إخواني؟ لا، لكن أهل السنة والجماعة يعلمون النصوص ومآلات النصوص ومعانيها ومقاصد الشريعة العظيمة في هذا. لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم يضرب ظهري ويأخذ مالي أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، وهذا واقع يا إخوان. انت بتشتكي، بعض الناس يشتكي مثلا انه الدولة تأخذ مثلا الضريبة بدل من 200 بقى 300 مثلا عند السيارة، او مثلا الرسوم الفلانية بعد ما كانت 100 بقى 300 جنيه بعد 100 جنيه لا ينبغي ان نخرج. طب اخرج، ايه اللي يحصل بقى؟ هل ماذا ستجد بعد ذلك؟ تجد 100 بقى 50، انت بتشتكي 100 صار 300، هل بعد ذلك تجد 150 أو تمحى فلا شيء؟ لا لا، هتجد يبقى تجد ولدك إن لم تدفع 500,000 ذبح على الطريق. 500,000، هات يلا، كنت تشتكي 200 جنيه زيادة؟ طب هات يلا، هات بقى 500,000 وإلا ذبحنا لك ولدك. سيارتك التي ما سددتها من أقساطها إلا ربما قسطا واحدا بقى عليك 150,000 أقساط، كل شهر 10,000 أخذت سيارتك كلها، كنت بتقول الضريبة بقت من 250 ل420 جنيه، صور. طيب يعني معترض على 170 جنيه؟ تعال يا سيدة عايزين، أخذ السيارة اللي هي ب200,000 جنيه وسدد أنت الأقساط بقى إيه وحدك، ولو رحمك يتصل عليك ويقول 50,000 وإلا ما ترجع إليك السيارة، لو رحمك. وهذه المرأة التي غرها زوجها وشاهدت قنوات مكملين، والجزيرة وتسب وتلعن، خرجت عليها العصابات، عصابات البلطجية، فأخذوا ذهبها وربما راودوها عن عرضها. فسبحان الله، ثقل على الناس أن تقف أكمنة تقول بطاقتك يا أخي، البطاقة، وتفضل بطاقة تفضل، إلا إذا يكون عندك شيء من المؤاخذات. ثقل على الناس هذا، فقاموا على الدولة، لأن في أكمنة كمين وقول فين بطاقتك، وممكن يوقف لخمس دقائق عشر دقائق، لمصلحة من؟ هذا لمصلحة من؟ أوقفوا مثلك فوجدوا معه متفجرات، أوقفوا سيارات مثلما أوقفوا سيارتك فوجدوها محملة بالذخائر والأسلحة التي سوف تعود عليك بالتفجير، فتأذيت من وقوف ربع ساعة. لكن لولا فضل الله ثم هذه الأكمنة لحصل شر عظيم. ولهذا لما وقعت الفوضى في الثورات الأولى كانت النتيجة يا إخواني، ملئت بلادنا بالأسلحة غير المرخصة، حتى امتلأت سيناء وامتلأت الأماكن على الحدود بهذه الأسلحة، ودخلت الذخائر. وإلا التفجيرات اليومية دي جاية منين؟ طيب يا إخواني، هذه مواد موجودة وأسلحة دخلت في وقت الفوضى إلى البلاد وتستعمل الآن، فأنت لن تعترض على كمين كذا. بس أنا ظلمت يا شيخ، أوقفوني ليلة وفي النهاية طلع اشتباه اسم. احتسب، أوقفوك ليلة وطلع اشتباه اسم، أوقفوا غيرك طلع إيه؟ طلع جاسوس، طلع كذا، طلع كذا. لكن تعالى بقى البلطجي هيوقفك قد إيه؟ هيوقفك قد إيه البلطجي بقى؟ ربما ذبحك وأخذ مالك وانتهك عرضك ربما، فماذا أنت صانع؟ فأين العقل؟ فهذا كله ترجمة ما قاله السلفي، لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. فلا تأتي بالنصوص التي تحذر الوالي من أن يظلم وكذا، وفيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا شق على أمته، ثم تحاكم السلاطين إليها في مسألة الخروج وعدم. فإذا لم يكن السلطان على تلك الأوصاف الإمام العادل 100%، إذا لم يكن كذلك فاخرج عليه، فليس سلطانا شرعيا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله.
ولهذا من السلطان عندهم، السلطان عندهم هو عمر الذي يقول لو عثرت ناقة بالشر، ده السلطان عندهم. سلطان من عندهم؟ الذي يتحسس بالليل، السلطان الذي ينام حينما يعزل. إذا لم تكن ممن حكم فعدل فأمن فنام فلست سلطانا شرعيا. إن لم تكن أنت الإمام الذي يؤم في الصلاة وهو أحفظ الأمة وأعلم الأمة ومفتي الأمة وقاضي الأمة فليس إماما شرعيا. وإلى الجماعة اللي بيقول لك إذا حكم ظالم نطلع عليه، يبقى يريدون العصمة في الإمام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول نعم. الله صلى الله
بعد ما خدوا 8 يعني خدوا العربية وخدوا 80,000. وده هتلاقي كان بيشتكي ان الضريبة بقت ب 450 جنيه ولا 420 جنيه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه الضعيف وينتصر به المظلوم، ومن أكرم سلطانا في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة. قال أخرجه الحافظ محب الدين ابن النجار في تاريخ بغداد بإسناد ضعيف. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرض، ويرفع للوالي العادل المتواضع في اليوم والليلة عمل 60 صديقا كلهم عابد مجتهد. رواه أبو الشيخ ابن حيان في الثواب والديلمي في الفردوس ولينظر في إسناده. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه
حاشية حديث الموضوع. نعم.
وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب السلطان في الله في أرضه. رواه أبو نعيم في المعرفة والبيهقي في بإسناد ضعيف. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه كائن بعدي سلطان فلا تثلوه، فمن أراد أن يثله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وليس من مقبول توبته حتى يسد الثلمة التي سلم ويعود ويكون في من يعز. رواه البيهقي. وعن أبي أمامة يرفعه: لا تسب الأئمة وادعوا لهم
بالصلاح. ليس معنى أنه يكفر خلع ربقة الإسلام من عنقه وليس من مقبول توبته حتى يسد الثلمة التي سلم ويعود في ويعود ويكون في من يعز، وإنما ربقة الإسلام من عنقه يعني فيما تعلق بالسمع والطاعة، فلم يعد عنده سمع وطاعة، وليس ربقة الإسلام من عنقه أي أنه يكون كافرا. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه يرفع: لا تسبوا الأئمة وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم لكم صلاح. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد وغيره وفي غيره. نعم. وعن أبي ذر
ذكر في الحشية أيضا يقول: فعن أنس قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. أخرجه من أبي عاصم البيهقي في الشعب، قال ابن فضل الجنة: اسنده جيد ورجعوه ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. يبقى إيه؟ ولا تبغضوهم، لكن تبغض المعصية، تبغض المعصية، لا تسبوا امراكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا، لكن تبغض ماذا؟ تبغض المعاصي، تبغض المخالفات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبثهم عنكم بالموت. خرجه ابن أبي عاصم في السنة وفيه ضعف. وعنه رضي الله عنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وعن عمرو البكالي قال: إذا كان عليك أمير فأمرك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فقد حل لك أن تصلي خلفه وحرم عليك سبه. خرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة إلى غير ذلك. وقال أبو إسحاق السبيعي: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وعن معروف الكرخي رحمه الله قال: من لعن إمامه حرم عدله. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال:
فادعوا لهم بالصلاح والمعافاة، لو كانت لي دعوة مستجابة يقول فضيل لجعلتها للسلطان. قيل: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها لو كانت للسلطان لنفع الله به العبادة والبيات، ولو كانت لي لم تتجاوز. فقام عبد الله بن مبارك فقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. نعم، هكذا الأئمة، كما قال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فعلم أنه صاحب هوى. فصاحب السنة يعرب بالدعاء للسلاطين، وصاحب البدع يعرب بالدعاء على السلاطين، وحسابهم على رب العالمين سبحانه. ادعو لهم، أيضرك أن تدعو له بالصلاح فيصلحه الله؟ لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك فيصلح الله السلطان. وصلاح السلطان يا إخواني صلاح للعباد. نعم، فإن السلطان يقدر على ما لا تقدر أنت عليه. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي سلطان فأعزوه، فإنه من أراد ذله صغر صغرة في الإسلام وليست له توبة إلا أن يسدها وليس سادها إلى يوم القيامة. أخرجه البخاري في تاريخه والروياني في مسنده وإسناده ضعيف. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان العادل المتواضع ظل الله ورمحه في الأرض، فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله حشره الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن غشه في نفسه وفي عباد الله غشه الله في نفسه وخذله يوم القيامة. قال: أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في الثواب وابن شاهين والأصفهاني كلاهما في الترغيب والترهيب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلها، إنما السلطان ظل الله ورمحه في الأرض. رواه البياقي وضعفه السخوي ولكن له شاهد، قاله المنوي وغيره. وعن أبي مسلم الخولاني قال: ومثل الإمام والناس كمثل فسطاط لا يستقل إلا بعمود، ولا يقوم العمود إلا بالأوتاد، فلا يصلح السلطان إلا بالناس. رواه البياقي وفي إسناده ضعف. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم الناس معاد خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه تجدون من خيار الناس أشد الناس كراهة لهذا الشأن حتى يقع فيه أخرجه الشيخان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان أخرجه الشيخان.
يعني أمر الولاية فهذا فيه اشتراط القرشي عند الاختيار أن نقدم القرشي ولا نقدم عليه أحدا لا نقدم عليه أحدا نقدم القرشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان أخرجه الشيخ. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد يقع في الواحد من هؤلاء الظلم وليس معصوما قد يقع منه الظلم ولكن هذا الأمر في قريش ما بقي للناس في الناس اثنان هذا اشتراط عند الاختيار. أما إذا تغلب غير القرشي سمع له وأطيع في المعروف. نعم.
وعن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي بكر رضي الله عنه
حصل فقد انتقل بعد الخلافة الراشدة إلى الملك وكان أول الملوك وأعظمهم معاوية رضي الله عنه. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي.
في إشارة إلى أنه لا تصح أنه لا يجوز ولاية المرأة ولا يجوز أن تتولى امرأة المسلمين. نعم.
وعن أبي مريم الأزدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم الولاية الخاصة الصغيرة للنساء أن تكون مديرة مدرسة نسائية أن تكون مديرة مستشفى نسائية أن تكون موجهة نسائية على النساء. نعم.
وعن أبي مريم الأزدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. قال أخرجه أبو داود والترمذي. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إذا تتبعت عورات الناس أفسدتهم رواه البيهقي في شعب الإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإذا ذكر أعانه وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم ذكره وإن ذكر لم يعنه أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله تعالى من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله تعالى أخرجه البخاري والنسائي.
هذا في إشارة إلى اختيار البطانة فإن الإنسان الوالي يحتاج إلى بطانة ولا بد له من بطانة ما من وال إلا وله بطانة فإن وفقه الله كانت بطانته بطانة خير تحض على الخير وتحث عليه وتنهى عن الشر وإن خذله الله كانت بطانته بطانة سوء. نعم.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب ابن عجرة من أمراء يكونون بعدي من غشع بوابهم وصدقهم في كذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن لم يغش أبوابهم ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض أخرجه الترمذي والنسائي. وعن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقداد
فدل هذا على أنه لا بأس بدخول على الأمراء لكن بشرط أن يقوم الإنسان بحق الله عز وجل وهو أن ينصح الأمراء وألا يعاونهم على ظلم وألا يسمع وألا يطيعهم في معصية لكن إن أدى الحق الذي عليه من النصح وغير ذلك فلا بأس بالدخول عليه بل قد يكون في الدخول عليه قد يكون في الدخول عليه خير عظيم إذا كان قويا في هذا الباب وإذا كان أمينا في هذا الباب فلا بأس إذن بالدخول إذا لم يترتب على الدخول محظور شرعي ومن وجد في نفسه ضعفا فلا يبتلين نفسه. نعم.
قال عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتغى الأمير الريبة في الناس أفسدهم. أخرجه أبو داود. والريبة التهمة، والمراد أن الإمام إذا اتهم رعيته وجهرهم بسوء الظن أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن فيهم ففسدوا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. قال لا ما صلوا أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة
من كره فقد برئ. قال من كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواه مسلم. يعني أنه لا يأتي أمام الناس ويقول يا أيها الناس أميركم كذا وكذا وعنده كذا وكذا، إنما ينكر منكر هذا بقلبه. لكن إذا وقف بين يدي السلطان أو كان السلطان قد فعل هذا المنكر بين يديه، فحينئذ له أن ينكر هذا لكن بالطريقة الشرعية وبالأدب المرعي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. رواه الدارمي. هذا آخر الحديث الوارد في أحكام الغزو، وهي كثيرة جدا، وفيما ذكرنا كفاية ومقنع وبلاغ.
نعم جزاه الله خيرا.